الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله الثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة هذا الرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال امرأته، وهذا الحديث من الحديث المشكلة، وقد كتب فيه بعض أهل العلم جزءا حديثيا مستقلا، وكثر استشكاله عند الأئمة والشراح رحمهم الله تعالى، فقد كتب فيه ابن حجر جوابا مطولا لما سئل عنه، وكتب فيه ابن عبد الهادي ابن المبرد المتوفى سنة 99 جزءا أيضا وهو مطبوع. والحديث روي من حديث ابن عباس وبنحوه من حديث جابر. أما حديث ابن عباس فقد روي عنه من وجهين أو من طريقين. الطريق الأولى من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير، والطريق الثانية من طريق عكرمة. أما الطريق الأولى فقد رواه النسائي وابن أبي شيبة من طريق عبد الكريم بن المخارق عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس بهذا الحديث مرفوعا، وخلف ابن أبي المخارق في هذا أي في رفعه، فقد رواه ابن جريج وهارون بن رئاب مرسلا ليس فيه ابن عباس، كما أخرجه الشافعي والخطيب في جامع أو الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. والرواية المرسلة أرجح، لأن ابن أبي المخارق وهو مشهور ضعيف، وأيضا خلف في هذا، ولذا قال يحيى القطان عن روايته أو عن رواية المرسل: إنما هو مرسل، فهو يرجح الإرسال. وقال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت، يعني المرفوع، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. ويقول ابن كثير عن رواية هارون بن رئاب: فحديثه المرسل وأولى، كما قال النسائي. فالحديث من هذا الوجه من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير المحفوظ إرساله. أما طريق عكرمة فقد رواه أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمرة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا الحديث ظاهره جيد، ولذا قال ابن كثير رحمه الله: هذا إسناد جيد. وقال النووي حديث صحيح مشهور، لكن قال الدارقطني إن الحسين بن واقد تفرد به عن عمرة بن أبي حفصة، وأن الفضل بن موسى تفرد به عن الحسين بن واقد. والحسين بن الواقد متكلم فيه، بل له ما ينكر كما يقول أحمد وغيره، فتفرده بمثل هذا الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يحتمل، فالحديث أيضا من هذا الوجه لا يصح. ولذا أنكر هذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له أصل. قال عبد الله سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله قال إن امرأتي لا تمنع يد لامس، قال ليس هذا الحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لها أسانيد جياد، ليس لها أسانيد جياد. قال كما قال لا تمنع يد لامس، كذا هو يعني هي أحاديث ضعاف، هكذا في رواية عبد الله. والحديث أيضا روي من حديث جابر، من حديث أبي الزبير عن جابر كما عند الطبراني في الأوسط وابن عدي والبيهقي، لكنه مختلف فيه أيضا، وأيضا عنه ابن الزبير فلا يصح. وقد ذهب بعض العلم إلى تقويته لا سيما من طريق عكرمة الذي رواه حسين بن واقد، فقد قوى الحديث ابن حزم والمنذري والنووي وابن كثير وابن حجر والهيثمي، لكن غيرهم من الأئمة ضعفوه، وفي مقدمهم إمام النقد يحيى القطان والإمام أحمد والنسائي والبيهقي وابن العربي وابن الجوزي، بل إنه قد بالغ في هذا فأدخله في الموضوعات الكبرى، وابن تيمية وابن القيم. فالحديث من جهة السند ضعيف، كما أنه من جهة المتن فيه نكارة. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره، فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة، ولو صح لم يكن صريحا. وجه نكارة متنه من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على إمساك هذه المرأة مع أنها غير عفيفة، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. فالقاعدة المحكمة والمستقرة عند أهل العلم على خلاف هذا، أن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، اختلف في تفسير هذه اللفظة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المقصود بذلك الفاحشة والزنا، وأنها لا تمنع من راودها على ذلك. قال بهذا إمام الغريب، غريب الحديث أبو عبيد القاسم بن سلام، وتبع على ذلك عدد من الأئمة كالنسائي، فإنه بوب عليه في السنن باب تزويج الزانية. باب تزويج الزانية، فهو يفسر هذه اللفظة بالزنا. وقال بهذا أيضا ابن الأعرابي والخلال والخطابي والنووي وغيرهم، قالوا وهذا هو الظاهر المتبادر من النص. القول الثاني تفسير الإمام أحمد، قال أبو بكر الخلال قيل للإمام أحمد ابن حنبل إن أبا عبيد يقول هو من الفجور، يقول هو من الفجور يعني المعنى الأول، فقال ليس هو عندنا إلا أنها تعطي من ماله، ليس هو عندنا إلا أنها تعطي من ماله. فهذا تفسير أحمد. وقال بهذا ابن الأثير الجزري، فالمقصود بذلك أنها لا ترد سائلا في طلب المال، فهي كما عبر بعض الشراح مبذرة، تبذر في بذل المال. القول الثالث أن المقصود أن المرأة واسعة الخلق في تعاملها مع الرجال، فهي في هذا قليلة الحياء، لا تحتشم من الرجال ولا تنفر منهم بل تخالطهم وتصافحهم وتبرز إليهم. فالرجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوسع الذي عند امرأته، وهذا المعنى قال الصنعاني هو موجود في كثير من النساء والرجال، ما يحتشم. ورجح هذا القول ابن كثير وابن عثيمين. وهذه التفاسير كلها على القول بثبوت الحديث، والأظهر والله تعالى أعلم أن أقوى المعاني في سياق الحديث الأول ثم الثاني ثم الثالث، أما الثاني في أنها تبذر في باب المال فسياق الحديث لا يقوى عليه. أولا من جهة أنه قال لا ترد يد لامس، قالوا ولم يقل ملتمس، وثانيا أنه أمره بطلاقها أو تغريبها، وهذا لا علاقة له في مداواة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على القول بثبوت الحديث أشار عليه بدواء ذلك، وتغريبها أو طلاقها لا يداوي هذا الوصف. وثالثا أن هذا التبذير على ما وصفت به هذه المرأة إن كان على جهة إفساد المال فهذا سفه يستوجب الحجر للتسريح والطلاق، ورابعا لو كان المقصود ذلك فإن كان خارجا عن المعتاد على جهة التبذير والإسراف فهذا كما قلنا دواء الحجر والقيام على ذلك، وإن كان المقصود أنها تبذل ولا ترد سائلا فهذا مما يمدح عليه لا ما يذم. وخامسا مما يدل على ضعف هذا المعنى أنها إن كانت تفسد في مال زوجها فليس الدواء في طلاقها أو تسريحها وإنما حفظ مال الزوج عنها، كان قال له احفظ مالك. وإن كان من مالها فلا سلطان له عليها في ذلك، في كونها تتصدق به أو تبذله لكل ملتمس، فالزوج لا يستحق شيئا من مال زوجته ولا سلطة له عليه في ذلك، فكيف يؤمر بالطلاق والتسريح بالتغريب والطلاق؟ بكل حال فالوجوه التي تدل على ضعف هذا التفسير ظاهرة، وإن كان كما قلنا هو الوارد عن إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله رحمه الله تعالى، وقال به أيضا الأصمعي وابن قتيبة، هو الذي رجحه ابن الأثير. خاتمة الحفاظ في علم غريب الحديث. استدل بهذا الحديث على المعنى الأول والذي بوب عليه النسائي على أن المرأة إذا زنت فإنه لا ينفسخ نكاحها، ولا يجب على زوجها تطليقها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على الرجل من باب المشورة فقط، فلما شكى إليه أنه خشي أن تتبعها نفسه وأنه يحبها قال أمسكها، قالوا فدل على جواز إمساك غير العفيفة، وهذا قال به طائفة من أهل العلم، وإن كان ذلك على سبيل الكراهة لكن النكاح لا ينفسخ بمجرد الزنا، لا زنا المرأة ولا زنا الرجل. قال ابن قدامة رحمه الله في قول عامة أهل العلم، لكن يبقى الحكم في موقف الرجل من ذلك. وسبقا أشرنا إلى أن هذا يترتب عليه ما يتعلق بمسألة اللعان، وأن هذا منقسم إلى أربعة أحوال. فالحديث على المعنى الأول استدل به لهذا، لكن كما قلنا بأن الحديث إسناده ضعيف ومتنه على هذا الوجه فيه نكارة، لأن هذا كما أشار شيخ الإسلام يخالف الكتاب والسنة. فالقاعدة المستقرة ما دلت عليه الآيات في قول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وفي قول الله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فدل هذا على أن غير العفيفة لا تنكح. أما ابتداء فهذا بلا خلاف، وأما استدامة فإنه لا يبقى معها، فإنه لا يبقى معها. لكن إن كان ذلك كما سبق أن أشرنا على سبيل الهفوة فإنه يسرح بلا فضيحة وملاعنة. كذلك يستفاد من هذا الحديث على القول بثبوته أن الواجب على المرأة الحشمة والحياء، التصون والبعد عن الرجال، كما أنه يجب على الرجل أن يحفظ أهله ومن تحت يده من زوجة وبنت وأخت، وأيضا على عفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من جهة أن الرجل شكى إليه ذلك لما أنكره، وأيضا أن مثل هذه المرأة حتى على التفسير الثالث إذا كانت برزة تخالط الرجال فإن هذه مما أو ممن يرغب عنها، ممن يرغب عنها، وأن الكمال في المرأة شدة الحياء وعظيم الاستخفاء. كذلك أن المرأة الفاسقة على التفسير الثالث والمقصرة بواجبها الشرعي مما تفسق به كأن تكون تقصر في صلاتها فتصلي وتخلي، أو تترك الصوم الواجب، فهذه غير كافرة، لكن الواجب على الزوج فراقها. ومثل ذلك المرأة لو ارتكب زوجها ما يستوجب هذا الفسق العظيم فإنها لا تبقى معه، فإنها لا تبقى معه. وبالنسبة للزوجة مما يوصى به أنه لا يحل لوليها أن يقرها أو يبقيها عند فاسق يخشى عليه منها، سواء في عرضها أو في نفسها، كما يحصل هذا وترتب على هذا بلايا. في الرجل الفاسق الفاجر كشارب الخمر ومتعاطي المخدرات والديوث الذي يقر الفحش في أهله، فهذا لا يجوز للمرأة أن تبقى معه ولا يجوز لوليها أن يبقيها بزعم المحافظة على أولادها أو نحو ذلك. فالمرأة عند هذا الرجل لا يؤمن على نفسها ولا على عرضها، فالواجب أن تفارق هذا الرجل ولا تبقى معه. الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف.
هذا الحديث حديث أبي هريرة في تعظيم إدخال ولد الزنا في نسب الزوج، وأيضا في تعظيم نفي الولد من غير ريبة ولا سبب. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه كما قال المؤلف، وأخرجه أيضا الشافعي والدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق عبد الله بن يونس ويحيى بن حرب، كلاهما عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. والحديث تكلم فيه من جهة الراويين عن سعيد المقبري، عبد الله بن يونس ويحيى بن حرب، فكلاهما فيهما جهالة، كما أن الطريق إلى يحيى بن حرب في إسناده ضعيف. وقد صحح الحديث الدارقطني في العلل وصرح رحمه الله تعالى أنه تفرد به عبد الله بن يونس عن المقبري، ولعل ذلك بالنظر إلى أن الإسناد إلى يحيى بن حرب ضعيف. وإذا كان الأمر كذلك فيقال بأن عبد الله بن يونس تفرد به عن المقبري وهو مجهول، فمثله لا يحتمل تفرده. قد ورد بنحوه عند البزار من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف جدا، فإن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك، وقد أخرج عبد الله في زوائد المسند من طريق مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. قصاص بقصاص. وإسناده فيه ضعف من جهة أن فيه والد وكيع، فإن وكيعا يروي هذا عن أبيه الجراح وفيه ضعف. أما أثر عمر فقد رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شريح عن عمر رضي الله تعالى عنه، وإسناده ضعيف لأنه من طريق مجالد بن سعيد الهمداني. وله وهج آخر من طريق قبيصة بن ذؤيب في قصة عن عمر رضي الله تعالى عنه، وحسن ذلك ابن حجر رحمه الله. فهذا الحديث مع أثر عمر فيهما الوعيد على المرأة التي أدخلت على زوجها من ليس منه وألحقته بنسبه، وترتب على ذلك ما ترتب من المحرمية والتوارث والعقل في القصاص والدية إلى غير ذلك مما يترتب، نعم، من الأمور المتعلقة بالنسب. كما أن فيهما أيضا وفي حديث أبي هريرة وأثر عمر الوعيد على نفي الولد من غير ريبة ولا سبب، فهذا لا يجوز. ومن فعل ذلك فإنه يعزر ويؤدبه الحاكم، وقد ورد هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جلد رجلا نفى ولده بعد ثبوته فجلده وألحقه به. قال أهل العلم: وإذا ثبت نسب الولد لأبيه فإنه لا يحل له نفيه أبدا، فما دام قد ثبت ونسب إليه وأقر بهذا ورضيه قالوا فإن هذا حكم لا ينتقض في أن يثبت ثم ينفي. ولذا قالوا إن نفي الولد أو نفي النسب على سبيل الفورية، فإذا بدا له شيء من ذلك فإنه لا يسكت، بل الواجب إنكاره على الفور. قالوا: فلو نسب إليه وأقر بهذا أو سكت عنه أو نودي به، فهذا دليل على أنه قد رضيه. ولذا نظره بعض الفقهاء بحق الشفعة أنها على الفور، فإذا لم يشفع بعد أن علم بالبيع فلا يحق له المطالبة بعد ذلك بحق الشفعة، مع أن هذا الموضع أولى وأقوى، وإلا يفضي هذا إلى العبث، وأنه ربما أن يكون الولد نسبه ضحية لحماقة أبيه، فهذا لا يجوز. فلو بدا له شيء من ذلك فإنه ينفيه على الفور. قالوا أما إن سكت فإنه يلحق به ولا يحل له في بعد ذلك. كذلك دل هذا على أن إلحاق ولد الزنا بقوم ليس منهم أو نفي الولد من غير ريبة ولا سبب أنه من كبائر الذنوب، أنه من كبائر الذنوب. كذلك دل هذا أيضا على أن الأصل ثبوت النسب وعدم نفيه، لأن القاعدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فما دام ولد على فراشه فهو له، فهو له. ولذا فنفي النسب أمر عارض. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهو يعرض بأن ينفيه. وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة لبيان أن اختلاف الشبه بين الولد وأبيه لا يوجب نفي الولد. والحديث أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد والطيالسي وابن الجارود وابن حبان وأبو يعلى والبيهقي من طرق عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في موضعين، أخرجه في كتاب الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد، وفي باب المحاربين باب ما جاء في التعريض، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني في لونه، والرجل أبيض وامرأته كذلك، فالرجل استشكل لون ولده أنه لا يشبهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، التي لم يخالط لونها شيء، حمر. نعم، وهي أنفس أموال العرب. قال هل فيها من أورق، يعني الذي فيه السواد، يعني بياضه قد شيب بشيء من السواد، فهو ليس بأسود خالص، لم يقل لهم سلم فيها من أسود، وليس بأحمر، ولهذا قالوا أورق مثل الورق الفضة، يعني أقرب ما نقول الآن الرصاصي. بتمييز الألوان قال نعم فيها أورق. قال فما أن ذلك، هي حمر فكيف فيها أورق؟ قال لعله نزعه عرق، يعني في صلب سابق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يخص له الانتفاء منه. وهذا الحديث يدل على أن اختلاف الشبه بين الولد وأبيه لا يقتضي نفيه، لأن هذا مجرد قرينة وهي لا تقاوم ولا تقوى على رفع الأصل وهو الفراش، فالولد لأبيه لأنه ولد على فراشه. كذلك يدل هذا الحديث على أن شبه الولد بأبيه أو بأمه أمر غالب، أمر غالب، ولذا هذا من القرائن التي يستأنس بها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم فرح في قصة أسامة وزيد بقول مجزز المدلجي لما قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لكن كما قلنا هذا أمر غالب، فدل على أنه ربما لا يكون فيه أدنى شبه بين الولد وأبويه، وهذا لا يستوجب ريبة فضلا عن قذف أو ملاعنة. كذلك دل هذا الحديث على أن الأنساب أصل مستقر، وثابت، وأمر راسخ، لا يجوز نفيها أو التشكيك فيها بمجرد الاحتمالات والظنون أو حتى القرائن التي لا تقوى على رفع أو دفع هذا الأصل، وإلا لانفتح على الناس باب شر لا يغلق. فكان من كمال الحكمة في التشريع أن أوصد هذا الباب، فجعلت الأنساب في ثبوتها أصلا مستقرا وقاعدة ثابتة وأمرا مصونا. لا يجوز التشكيك في ذلك إلا بأمر يقوى على هذا الرفع. وأما ما سواه فإنه احتمال، نعم احتمال وظن، احتمال وظن. كذلك هذا الحديث يدل على كمال الحكمة وحسن التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم في كونه لم يحاول إقناع الرجل بحكم قاطع أو حتى بوحي من السماء ينزل في حكم أمره، وإنما رده إلى ما يعرف ويعهد حينما سأله عن إبره فاقتنع الرجل، وهذا من كمال الحكمة وحسن التعليم. كذلك استدل بهذا جمهور وعامة أهل العلم على القياس وأنه دليل شرعي معتبر، وكذلك استدل به على قياس الشبه بين الشيئين فيما يشتركان فيه من الأوصاف، على أن ذلك في باب الأحكام الشرعية إنما هو باعتبار وجود العلة المؤثرة في الحكم لإثبات حكم الفرع الذي ثبت في الأصل. أما مجرد الشبه المطلق أو علة لا تؤثر وإنما هي من الأوصاف التي كما يقول أهل الأصول من الأوصاف الطردية، فهذه لا أثر لها في إثبات الحكم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان، نتوقف عن الدرس، يكون هذا آخر درس. نسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، بلغنا وإياكم الشهر المبارك على خير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.